قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
القرآن هذه الحقيقة من دون ملف ولا دوران هي الحقيقة في محكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة من الحقيقة، وكثيرا ما تحدثنا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثيرا ما رددنا هذه الكلمة، إن الصحابة جميعا عدول. عدالة الصحابة، ما هي عدالة الصحابة؟ ما معناها؟ ما الذي يلزمنا من عدالة الصحابة؟ موضوع نطرحه، نتعرف من خلاله على حقائق متعددة. أسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم ضيوفا على فضيلة الشيخ الدكتور طه الدريمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
عدالة الصحابة، ما الذي يلزمنا من عدالة الصحابة؟ إيه موضوع عدالة الصحابة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صحبه وأتباعه ومن والاه. عدالة الصحابة وتزكيتهم ومنزلتهم والاعتقاد بمنزلتهم العالية عند الله هو الفرقان بين أهل الحق وأهل الباطل. الصحابة عن طريقهم وصل الدين إلى الناس، وفي غيبة تعديل هذا الناقل النتيجة أن الدين ليس بصحيح وأن الدين باطل. لماذا؟ لأن نقلته عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا بعدول ولا مؤهلين. هذا ما أراده الفرس المجوس وغيرهم حين دخلوا في الإسلام كذبا، مع احترامنا لمن دخل صدقا هذا شيء آخر، ولكن هناك طائفة كبيرة دخلت في الإسلام من أجل الكيد له من داخله، فطعنوا في النقلة من أجل أن يتوصلوا إلى الطعن في الناقل. إذن الصحابة وعدالتهم، هذا الموضوع يأتي في المرتبة الأولى من مراتب الدين، لأنه أنا حتى آتيك برسالة تقرأها لابد أن يكون عندك ثقة بي أنا الناقل. حينما تشك في مصدر الرسالة لا يكون عندك يعني اندفاع لأن تقرأها وتستفيد منها، لابد أن يكون الناقل عن المرسل موثوقا. فإذا تطرق إليه الشك تطرق الشك إلى الرسالة نفسها. هذا ما أراده أعداء الإسلام، وعلى رأسهم بيت النفاق في بلاد فارس وهضبة فارس. الله تعالى أراد لهذا الدين أن يكون هو الدين الخاتم، وأنزل هذا الكتاب العظيم كلمته إلى خلقه إلى عباده. كلمة الله هذه مرت بمحطات ومراحل حتى وصلت إلينا. المحطة الأولى من الله تعالى إلى جبريل عليه السلام، هذا الكتاب هذه الكلمة خرجت من رب العالمين إلى جبريل، فجبريل هو المحطة الأولى. ثم من جبريل عليه السلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه هي المحطة الثانية. الرسول عليه الصلاة والسلام أخرج هذه الكلمة وما تفرع عنها اللي هو سنته وما فهمه وطبقه وعمل به من هذه الكلمة، أخرجها إلى أصحابه، كتبوها أولا ونقلوها ثانيا. فالمحطة الثالثة هي الصحابة.
نعم.
من دون هذه المحطة لا تصل هذه الكلمة، لا يمكن أن تصل. هناك ثلاث محطات ضرورية لوصول هذه الكلمة: جبريل، محمد صلى الله عليه وسلم، الصحابة، العالم.
نعم.
ثلاث محطات حتى تتصل الكلمة من رب العالمين إلى العالمين. نعم. الذين يقولون الحمد لله رب العالمين. الرب الذي أوصل لهم هذه الرسالة موثوقة لا ريب فيها، الله تعالى تجده في أول القرآن حين يتكلم ويصف هذا القرآن، أول شيء يصفه به أنه لا ريب فيه.
نعم. ذلك الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه،
لا ريب فيه.
نعم.
أول شيء بالكتاب أنه لا ريب فيه. إذا تطرق إليه الريب خلص.
نعم. حتى مع الوقفات فضلت الدكتور.
نعم.
ألف لام ميم ذلك الكتاب، إذن هذا هو الكتاب بحق.
نعم.
ذلك الكتاب لا ريب فيه، إذن
نعم.
هذا الكتاب لا ريب فيه، وذلك كما بينتم سلفا لعلو منزلته.
لعلو منزلته.
نعم.
ولأنه لو تطرق إليه الريب لانتهى هذا الكتاب مصدرا للهداية.
نعم.
أعداء الإسلام قالوا لا فيه ريب، قالوها إما مباشرة وصرحوا بها، علماء الشيعة صرحوا بأن هذا الكتاب محرف وأنه أزيلت منه أشياء، وإما بصورة غير مباشرة طعنوا في الناقل.
نعم.
حتى يتطرق الريب لمن؟ إلى أي جهة؟ إلى هذا القرآن. الله تعالى انظر إليه سبحانه حينما قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، انظر إليه كيف وثق محطات التنزيل الثلاث، وانظر إلى أعداء الإسلام كيف شككوا بهذه المحطات الثلاث.
نعم. جبريل، الرسول صلى الله عليه وسلم،
الصحابة،
النقلة، الصحابة،
الصحابة.
نعم.
الله تعالى قال عن جبريل عليه السلام ماذا قال في آيات كثيرة، ومن هذه الآيات آية أجعلها محور حديثي، قال إنه لقول رسول كريم، بمعنى هذا القرآن قاله وألقاه ونطق به رسول كريم. من هذا الرسول الكريم؟ قال ذي قوة، ذي قوة، انتبهوا إلى هذه الصفة، ذي قوة، ذي قوة، عند ذي العرش مكين، مطاع ثم، أي هناك.
نعم.
أمين، ركزوا على هذه الصفة، أمين. تأملوا هاتين الصفتين، هذين الشرطين في الناقل الأول في المحطة الأولى، ذي قوة، أمين. لماذا هو ذو قوة وهو أمين؟ لأن الذي ينقل كنزا، وهل هناك كنز أعظم وأكثر قيمة من هذه الكلمة؟
لا والله.
إذن لابد أن يكون الناقل بمستوى هذا الكنز، لابد أن يكون أولا قويا حتى لا يتسلط الغير على هذا الكنز ويسرقوه ويلعبوا به، وثانيا قد يكون الناقل هو الذي يتسلط على هذا الكنز فيتلاعب به، ممكن. لابد إذن يزكى الناقل نفسه، فقال عنه أمين بمعنى أنه لن يخون الأمانة، لا كما يقال خان الأمين، كيف يكون أمينا ويكون؟ فقوي حتى
حتى يتمكن من حماية هذا الكنز، وأمين حتى نطمئن نحن أنه هو نفسه لن يتسلط عليه بل سيوصله كما هو.
نعم.
ثم شوف التحوط. نحن كلماتنا وأفكارنا طروحاتنا قرآنية، أنا أفضل أن يكون النقاش والمنهج يدور أولا حول القرآن.
نعم.
أو يكون الدليل
المرجعية
والمنطلق
قرآنية.
والمرجعية قرآنية.
نعم.
والقرآن فيه كل شيء فما نحتاج إلى غيره، لا سيما حينما نتكلم عن أصول الدين، ثم بعد ذلك ممكن أن نؤيده بغيره، بالأفكار، بالعقل، بالأحاديث، بالتاريخ، بمنطق الأشياء، لكن القرآن يبقى هو الأول بنصوصه الصريحة. هذه المنهجية الصحيحة التي أريد أن أنقلها للأمة. تأملوا أخواني كيف احتاط الله تعالى لهذه الأمانة، ما اكتفى سبحانه بأن يكون جبريل قويا أمينا، بل الله تعالى قال وما تنزلت به الشياطين، لأن الأعداء والمشككين ممكن أن يشككوا فيقولوا لا يعني جبريل ألقاه، نعم نزل به جبريل ولكن حينما ألقاه على محمد صلى الله عليه وسلم اختطف الشياطين شيئا منه وألقاه على لسان محمد، وهذا حصل، هذه الدعوة حصلت. فالله تعالى قال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. إنهم عن السمع لمعزولون. ما يدرون شو
نفي تام.
واحتاط أكثر. واحتاط أكثر. ليش؟ ليش إخواني؟ الله تعالى يتحوط ويضع أمامك الأمانة بكل موضوعياتها، بكل حيثياتها. هذه الأمانة نزل بها جبريل القوي الأمين، قوي أمين.
نعم.
والشياطين لا يمكن أن تتسلط عليها لأنهم بالمواصفات المذكورة.
نعم.
ثم تحوط أكثر فقال، قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله
فإنه
يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربه.
نعم.
وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، فوضع رصدا لهذه الأمانة الشهب، والملائكة أيضا تحمي هذه الأمانة، تنزل الملائكة مع جبريل والشهب تضرب الشياطين في سورة الجن. الجن.
نعم.
وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. الجن تعجبوا قالوا هذه ظاهرة جديدة حصلت ما كانت من قبل، لماذا؟ فانطلقوا في الأرض يبحثون فوجدوا أن هناك قرآنا وكتابا أنزلا بعد موسى.
نعم.
فهذه الشهب كثرت في زمن تنزل القرآن على غير عادتها من قبل، فالله تعالى قد حمى هذه الرسالة، حماها من الشياطين وتسلطهم، حماها بالشهب وحماها بالحرس.
نعم.
الملائكة اللي تنزل مع جبريل وجبريل هو قوي أمين. أخواني ليش يعني أنتوا لازم تنتبهون، قفوا عند كلام الله، تدبروا آياته، قفوا عندها.
نعم. قلتم كلمة منذ قليل إن هناك من يقول خان الأمين، من الذي يقول
هذه الكلمة؟ قالها الشيعة. نعم أنا لا أقول كل الشيعة يقولونها.
نعم.
ولكن إما قالوها بألسنتهم، وهناك فرق يعني مثل الفرقة الغرابية، هذه فرقة صرحت أن الرسالة كانت لعلي ولكن للشبه بين علي ومحمد صلى الله عليه وسلم، هكذا يقولونهم
ما شاء الله،
يعتقدون ما يشتهون. فجبريل أخطأ فأعطاها لمحمد صلى الله عليه وسلم وصوروا أنه علي رضي الله عنه، وقالوها بلسان حالهم حينما عظموا عليا أكثر مما عظموا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم، بل منهم من يقول من محمد لولا علي. هكذا احنا نشوف الناس ونمارس يعني الحياة ونعرف مداخل الأمور. فقالوا خان الأمين بمعنى أنه خان الرسالة. لكن انظر أخي الفاضل، انظر كيف طعن اليهود بجبريل. شوف الناقل الأول اللي هو جبريل، من طعن فيه؟
اليهود أولا.
طعن فيه اليهود لما سألوا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، قالوا من الذي يأتيك بالوحي من الملائكة؟ قال جبريل عليه السلام. قالوا ذاك عدونا من الملائكة. نعم. هذا هو عدونا،
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكاله.
أحسن. نعم. فأنزل الله تعالى توثيق هذا الكلام في سورة البقرة.
نعم.
من كان عدوا لله وملائكته ورسله، هذولا أعداء لله قبل أن يعادوا. نعم. جبريل. اللي عادوا الصحابة ترى أعداء الله.
نعم.
هو لا يستطيع أن يقول أنا عدو الله.
طيب
هو إذا أنت عاديت من أرسله الله ووثقه الله، أنت عدو الله بهذه الحالة. نعم.
أصبح من الظالمين بوصف القرآن.
نعم. وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.
نعم.
عدو
للكافرين.
للكافرين. الله تعالى يتحوط هذه التحوطات كلها لعظمة هذه الكلمة ولأنها الكلمة الخاتمة. هل اكتفى رب العالمين بتوثيق جبريل عليه السلام؟ أم وثق الناقل الآخر، وثق المحطة الأخرى،
محمد صلى الله عليه وسلم،
محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وأنا أخواني أضرب لكم مثالا، يعني المعاني تتوضح بالأمثلة. يعني هذا كنز، لو كان رجل قد أراد أن ينقل كنزا من القاهرة إلى بغداد، وهذا الكنز هو دين عليه لرجل في بغداد، والرجل الذي في بغداد ينتظر وصول هذا الكنز إليه وهو غير مسؤول عنه حتى يصل إليه، فالرجل الذي في القاهرة بعث هذا الكنز، وكانت المحطة الأولى دمشق.
نعم.
والمحطة الثانية يعني بعد دمشق الأنبار أو الرمادي، والمحطة الأخرى
بغداد. نعم.
فماذا يفعل صاحب الكنز اللي يريد يرسله اللي هو في القاهرة؟ لو بعث هذا الكنز بيد قوي أمين من القاهرة إلى دمشق، ثم من دمشق إلى الأنبار بعثه أيضا بيد قوي أمين وحراسة وناس أمناء، لكن بين الأنبار وبغداد هكذا أعطاه من دون أن يتحوط فيضعه بيد نقلة أمناء
كاد أن يضيع
أو أقوياء،
كاد أن يضيع.
أعطاه لرجل كبير بالسن ضعيف مريض، قال هذا الكنز خذه معك، هذا ملايين الدولارات هذا الكنز، ووضعه في حقيبة ونام هذا الرجل المريض. أيكون الرجل الذي في مصر قد تخلى وخلى عن المسؤول، خلى نفسه عن المسؤولية، يعني خلص تخلص من المسؤولية وأوصل الكنز إلى صاحبه الذي في بغداد، والذي في بغداد ما وصل إليه الكنز، أيصح أن يقول له والله أنا قد أرسلته إليك؟ ألا يقول له هذا الذي في بغداد
ما وصل
إليه؟ أين الكنز؟
ما وصل
إليه. أين الكنز؟ لقد وضعته بيد رجل مريض عجوز ولم تحتط له ولم تضع له حماية، وهذا العجوز كما نقل إلينا قد نام وأخذ اللصوص هذا الكنز، أو وضعه بيد رجل قوي صحيح الجسم ولكنه لص ومعروف أنه لص، وهو تسلط على الكنز أو أخذ قسما منه، أتبرأ ذمة هذا الرجل الذي في القاهرة إن لم يوصل الكنز في المحطة الثالثة بيد قوي أمين؟ كل عاقل يقول إنه لم يوصل الكنز حتى يحتاط في المحطة الثالثة فيكون الكنز بيد قوي أمين، وإلا ما قيمة أنت تحتاط في محطتين ثم لا تحتاط في الثالثة؟ إيش القيمة؟ هذا عبث. انظر إلى الله تعالى كيف وثق المحطة الثانية
محمد صلى الله عليه وسلم،
وهو محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وكيف وصفه في القرآن، وكيف حتى المجتمع الذي يعني هو فيه كانوا يلقبونه بالصادق الأمين، فهو أمين وهو كريم وهو قوي وهو قد جمع المواصفات كلها، من يستطيع أن يشكك بمحمد صلى الله عليه وسلم؟
لا أحد.
فهذه المحطة، اقرأ القرآن كله ستجدون توثيق الله تعالى لهذه المحطة.
نعم.
كما وثق جبريل عليه السلام ووصفه بالقوي الأمين. هناك جهة شككت بمحمد صلى الله عليه وسلم مباشرة، هم الكفار، هم الكفار والمشركون. جبريل شكك فيه من؟ اليهود. ومحمد صلى الله عليه وسلم شكك فيه من؟ الكفار
والمشركون.
والمشركون. تعالوا أخواني إلى المحطة الثالثة اللي هي محطة الصحابة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث أصحابه للعالم حتى في زمانه يبلغون عنه.
نعم.
ولما مات صلى الله عليه وسلم انتهى موضوع تبليغه هو بذاته للرسالة.
نعم.
وانتقلت الرسالة كلها وين؟
إلى
أين؟ إلى أصحابه.
نعم.
رضي الله تعالى عنهم. أصحابه خرجوا إلى العالم فأوصلوا الأمانة. إذا كان الله تعالى وثق جبريل ووثق محمدا صلى الله عليه وسلم، أيعقل أنه أضاع الأمانة حينما وضعها بعد محمد بيد أناس ليسوا بموثوقين؟
بل وثق الصحابة.
أنا أسأل.
نعم.
أنا أسأل ثم بعد ذلك أجيب.
نعم.
ويجيب المشاهد أيضا.
نعم.
ما فائدة أن الله تعالى يوثق جبريل؟ ليش دا يوثقه؟ ويوثق محمد صلى الله عليه وسلم ثم لا يوثق الصحابة؟ هذا مثل هذا الرجل اللي بالقاهرة اللي بالمحطة الثالثة ما احتاط للأمانة، وضعها بيد أناس إما ضعفاء وهم أمناء لكن ضعفاء، وإما أقوياء لكن غير أمناء. شوف، قوي أمين.
نعم.
إما ضعيف أمين، وإما قوي، وإما قوي
غير أمين.
غير أمين ما ترهب.
أو الاثنين مع بعض.
أو الاثنين مع بعض.
ضعيف غير أمين.
ضعيف غير أمين. ضعيف غير أمين. ولكن أنا أقول إما هذا وإما هذا، بعد قليل سأكشف عن السر لماذا يعني الاحتمال اللي تفضلت به أنا ما وضعته.
نعم.
من شكك في الجهة الثالثة تاريخيا؟ المنافقون. لأنهم ليش المنافقون لم يشككوا في جبريل ولا في محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة؟
لأنهم يظهرون الإسلام،
يظهرون الإسلام. الإسلام ويبطنون الحقد على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى دينه وعلى الكلمة التي جاء بها من ربه.
نعم.
المنافقون لم يتمكنوا من الإعلان عن حقدهم فيطعنوا بجبريل كما طعن اليهود، قال المحطة الأولى، ولم يتمكنوا من الإفصاح عما في مكنونات أحقادهم من الطعن بالمحطة الثانية اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فدا حاموا حول الحمى فطعنوا في الصحابة وطعنوا في أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل من يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعرف كيف أن المنافقون كانوا يستغلون كل الفرص للطعن في أزواجه صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه رضي الله عنه. المنافقون طعنوا في الجهة الثالثة لماذا؟ توصلا إلى الطعن في الرسالة. واستلم الشيعة راية النفاق فلم يتمكنوا من الإفصاح. طبعا أكيد عوام الشيعة هم لا يعرفون هذه المؤامرة، إنما أنا أقصد القادة الذين في أصلهم هم عجم حاقدون، ثم ضحكوا على بقية الذقون فتبعتهم على ذلك. أما كون جمهور الناس لا يفهم في هذه المؤامرة مسألة ثالثة. أنا أريد أن أنبه الناس وأتكلم لهم عن المؤامرة.
نعم.
ما يصير إحنا فقط بالسياسة نقول مؤامرة وكذا، والرئيس الفلان التقى بفلان ورئيس الوزراء كذا ومجلس النواب والسياسة الفلان ونربط بالأحداث وما شاء الله شطر بالسياسة. لكن بالدين مو شطر، ليش ما نعرف المؤامرة؟ هذا واحد تخاصم ويا واحد قريب إلي، تخاصم ويا واحد في السوق، فذاك جاي يعني يتكوشخ عليه ويعني يتسبع عليه، قال له أنا والله طبعا. هو ليش تخاصم ويا؟ لأن سب رب العالمين، هذاك سب رب العالمين في السوق. فخالي اعترض عليه وصاحبه، كيف تسب رب العالمين؟ فقال له يعني هذاك يعني انزعج، يقول له أنا ما حد غلبني، أنا ما حد غلبني، تريد تغلبني؟ فقال له ساخرا، قال يا مسكين، وكنت بالدنيا ما خلت واحد يغلبك، لكن بالآخرة ياهو ليجي يغلبك، بالآخرة كل الناس غالبتك، سب رب العالمين، يعني أنت مفتخر ما حد يغلبك بالدنيا، ليش بالآخرة الكل غالبتك تسب رب العالمين؟ تكلم بالمؤامرة بالسياسة والمؤامرة بالدين ما جاء لتبه لها، هذه مؤامرة ولها أسبابها.
نعم أسبابها بعد الفاصل استأذنك شيخي، فاصل إخواني، وبعد الفاصل أسباب المؤامرة، لماذا التشكيك في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من صاحب هذه الفكرة؟ من الذي يشكك في هؤلاء الأصحاب؟ فاصل قصير ثم نعود إليكم، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيوط المؤامرة، من وراء هذه المؤامرة؟
المؤامرة وراءها إبليس وورثته، إبليس وورثته، إبليس، اليهود، الفرس الشعوبيون، الفرس الشعوبيون، حتى نستثني الفرس الصادقين. ولماذا هذه المؤامرة؟
وربما كان بعض العرب
أكيد
التابعين للفرس
أكيد،
نعم
دولة بالتبع،
حتى لا نستثني يعني.
بالتبع أنا أتكلم على الرؤوس،
نعم،
وهؤلاء تبع، نعم، للرؤوس،
نعم.
السبب في هذه المؤامرة هو الرئاسة، الرئاسة حينما تسلب من بعض الأشخاص نفوسهم لا تتحمل هذا السلب فيحقدون على من يحل محلهم، وهي موجودة حتى في الدوائر، يعني في الحياة العادية الإنسان يبغض من يحل محله في أي رئاسة إلا الصادقين. إبليس كان قبل خلق آدم عليه السلام هو المقدم على الملائكة، له صفات وعنده علم، وكما نقل في الأثر أنه هو المقدم، يعني كانت الملائكة الطيعة. فلما خلق الله تعالى آدم أبانا عليه السلام فضله على إبليس بالعلم، وأمر الملائكة بالسجود له ومعهم إبليس،
نعم، سجود تكريم
أيا كان السجود، الله تعالى أمرهم بالسجود،
نعم،
أكيد سجود تكريم وليس سجود عبادة،
نعم.
إبليس أبى واستكبر حسدا، لقد سلبت منه الرئاسة، هنا استنفر كل طاقاته السلبية من الحسد والكبر والأنفة والحقد، استنفر هذه الصفات في نفسه، فلم تطوع له نفسه أن يطيع الله ويمتثل أمره، بل عصى وبقي رأسه مرتفعا كالسنبلة الفارغة، أوان الحصاد، السنابل المليئة أو الملأة منحنية،
نعم،
وهي شامخة بفراغها، والقصة معروفة. فإبليس لماذا طعن في آدم وشكك فيه وعمل مؤامرة عليه؟
الرئاسة،
الرئاسة، الرئاسة. اليهود طبعا إبليس بالنهاية نجحت مؤامرته واستطاع أن يخرج آدم من الرئاسة نفسها،
من الجنة،
من الجنة.
نعم.
لكن هناك درس، يعني نحن نقول التجديد هدم وبناء، نحن نهدم ونبني. من هذه القصة عبر كثيرة. في هذه القصة هناك عبرة كبيرة جدا قد لا ينتبه إليها. آدم عليه السلام حينما سلبت الرئاسة منه وخرج من الجنة لم يبكي على الأطلال، وإنما استعاد يعني قواه وأطاع الله واستغفر وأناب فأثبت جدارته.
نعم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه،
وأنزل عليه كتاب هداية أو كلمات هداية.
نعم.
لما قال الله تعالى له اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداية
فلا خوف عليهم
ولا هم يحزنون. فالله تعالى أنزل على آدم هذه الهداية، وآدم عليه السلام عمل بها فأثبت جدارته وترقى من جديد، وكانت حاله بعد الإخراج من الجنة خيرا من حالته قبل الإخراج من الجنة.
نعم. وهو قدر الله،
وهو قدر الله،
فهو تنفيذ لأمر الله، إني جاعل في الأرض خليفة. نعم. فالاستخلاف في الأرض من الأصل،
هذه حكمة الله. نعم. تعالى، ولكن حكمة الله مبنية على أسباب.
نعم.
بعض الناس أنا شايف يعني في الحياة الدنيا حينما يرتكب غلطا وقد يكون بريئا فيعاقب، تنزل درجته الوظيفية من درجة إلى درجة، بعضهم بدل أن يثبت جدارة بالدرجة الوظيفية الدنيا حتى يترقى من جديد، لا يذهب فيعمل ما يضر بنفسه.
نعم. يفسد،
يفسد ويحقد على من حل محله.
نعم.
يحقد عليه ويعمل له مشاكل، والنتيجة من الذي يخسر؟ هو الذي يخسر. قصة آدم عليه السلام فيها عبر كثيرة. هذه العبرة وهذا الدرس شيء عظيم جدا لمن مر في الحياة بمثل هذه التجربة، وبدل أن يكون في مكان ينزل إلى مكان آخر، عليه أن يستفيد من قصة آدم عليه السلام وتجربة آدم فيثبت في مكانه ليترقى من جديد. طيب، اليهود وقبل اليهود الكفار والمشركون. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءهم بلا إله إلا الله، لما جمعهم وقال لهم يا معشر قريش كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجب. أبو جهل ماذا قال؟ قال قلها وأبيك وألف مثلها، قول هي كلمة غير ايش تريد؟ قال قولوا لا إله إلا الله. فنفروا، عرفوا أن كلمة لا إله إلا الله تعني سلبهم أوضاعهم كلها.
نعم.
رئاستهم كلها،
تجعلهم عبيدا لله.
نعم. والتواضعات الاجتماعية القائمة على الشرك.
نعم. المساواة
القائمة على الشرك. مثلا سدانة الكعبة وما تأتي يعني من أموال، ما تأتي من خضوع العرب لهم، تعرف هذه كلها أمور دنيوية عظيمة كان تستفيد منها هذه المجموعة التي كانت حول الكعبة. فهم بقصة نظرهم ضاق عليهم هذا العرض، وضاقت عليهم أنفسهم، وعلموا أن هذا العرض يعني سلبهم الملك المبني على هذا الباطل.
نعم.
ولم تمتد أبصارهم إلى الأمام ليتنازلوا عن هذا الملك البسيط القليل من أجل شيء أكبر، فوجدوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم يسلبهم رئاستهم فحاربوه وشككوا فيه وطعنوا فيه. لما جاء إلى المدينة وجد صنفين من الناس.
نعم.
الصنف الأول هم اليهود، اليهود كانت لهم الرئاسة الدينية.
نعم.
وكانوا ينتظرون نبيا يريدونه هم يعني من جنسهم من اليهود، وكانوا يبشرون به.
نعم.
فلما وجدوه عربيا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين.
نعم.
لماذا؟ الرئاسة، لأنهم وجدوا هذا النبي يسلبهم رئاستهم الدينية
ويقولها
إلى العرب وهم عندهم نفخة
شعب
شيطانية
الله
لأنهم ورثة إبليس. يتصورون أنفسهم ويدعون أنهم شعب الله المختار مثل ما إبليس ادعى أنه هو المختار
خير منه أنا خير منه.
الخيرية الذاتية وليست الخيرية الصفاتية.
نعم.
الخيرية ليست للذات وإنما للصفات، وكل من اعتقد الخيرية للذات لغير ذات الله فهو من ورثة إبليس. الله هو الذات والصفات، والكل من دون صفات لا لا لا, لا يعنون شيئا.
نعم.
الخيرية للصفات. فاليهود حقدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، فأول ما شككوا في إيش؟ في جبريل نفسه من البداية.
نعم. خان الأمين.
خان الأمين وانتهى الموضوع. إذن أنت لست على شيء. لأنه أصلا الناقل هو غلط. الصنف الثاني هم
المنافقون.
المنافقون. المنافقون يتمثلون في عبد الله بن سلول. أوضح ما يتمثل به المنافقون في عبد الله بن أبي بن سلول. شبيه هذا بن سلول. ابن سلول وجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وجد الرسول يسلبه رئاسته الدنيوية،
الملك،
الملك
يستعد لأن يكون ملك،
لأنه كان في تلك الأيام
التي
جاء فيها الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أهل المدينة أن يتوجوه ملكا عليهم، وكانوا يصنعون له التاج. فجاء النور، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فتشغل الناس عنه وعن تاجه. طيب شلون هذا راح الملك؟ هاي فرصة العمر انتهت، شلون يعني؟ فماذا فعل؟ تظاهر بالإسلام، خصوصا بعد معركة بدر، هو ومجموعة معه حوالي 20 من رؤوس النفاق تظاهروا بالإسلام وتجملوا به. فماذا يفعلون؟ هل يطعنون في جبريل؟ لا. هل يطعنون في محمد صلى الله عليه وسلم نفسه؟ كلا. ماذا يفعلون؟ صاروا يطعنون في حواشي الرسول صلى الله عليه وسلم، فيطعنون في الصحابة وفي الأزواج.
نعم.
طيب نحن نتساءل، منافق واحد ومعه حوالي 20 منافق واحد سلب تاجه، عمل من الأعمال ما تجدون خبره في هذا القرآن.
نعم.
في سور عديدة.
الإفك أكبرها.
أكبرها الإفك، ولكن سورة التوبة كلها على النفاق والمنافقون وكيف طعنوا في أصحاب الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم. سورة المنافقون سورة كاملة، وفي القرآن كلام كثير عن المنافقين، وفي السيرة النبوية أحداث مؤلمة عملها هذا المنافق وأمثاله، ومنها ما تفضلت بذكره عن حديث الإفك الذي توجه الطعن في هذا الحديث إلى أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها نفسها اللي هي عائشة. يطعن في عائشة لماذا؟ ليطعن في يتوصل الطعن في زوجها
عليه الصلاة والسلام.
طيب الإسلام يا أخواني حينما خرج من الجزيرة العربية، الإسلام قبل أن يخرج من الجزيرة العربية، هل تعلمون كم عاما احتضنه العرب ومر بفترة حضانة؟ فترة حضانته في جزيرة العرب كم امتدت؟ امتدت فترة الحضانة ربع قرن، 25 عاما.
نعم 23 سنة.
ايوه هو ما خرج الا بعد
رسالة،
بعد اكثر من سنتين يلا خرج.
انشغل ابو بكر بحروب الردة بعدها.
وهذه هذا هذه فترة حضانة.
نعم
هذه فترة حضانة. الفتنة حينما نستفيد منها تكون مصدر قوة. فخلال 25 سنة كل نفخات الشيطان ونزغاته ووسوساته وهمزاته وخيله ورجله كل هذه خرجت من أنوف العرب. حارب الرسول صلى الله عليه وسلم وحارب دولته وارتد قسم منهم بعد موته، وادعى كثير منهم النبوة أو بعض منهم النبوة. شوف كل هذه كلها احترقت، أوراق احترقت
ليمحص الله. نعم
تحت نزغات الشيطان كلها وأحابيله خرجت من أنوف العرب، ما طلعتهم شيء. آخر شيء حركة الارتداد وادعاءات النبوة اللي استشرت عشية وفاته صلى الله عليه وسلم، يريدون يسلبون الملك، صورون يا قضية ملك. هؤلاء أيضا انتهوا، الارتداد انتهى، وأصبح قادة الردة مسلمين.
نعم،
حملوا الرسالة وحملوا الإسلام وعرفوا أنهم لا يستطيعون أن يغلبوا هذا الدين وأهله. لماذا؟ لأن هذا الدين من عند الله. هذه الحضانة لن تتوفر لبلاد فارس، إنما الإسلام دخل بلاد فارس على سعتها وكثرة مفكريها وفلاسفتها وأغنيائها وعلمائها وأمرائها وملوكها ودهاقنتها ولصوصها ودجاجلتها وسحرتها وخلطة عجيبة غريبة رب العالمين ينظر لها من فوق. ولذلك ما بعث نبيا من بلاد فارس، ما يصلحون للنبوة، شلون يصلحون لقيادة الدين؟ هو الله ما اختارهم للنبوة، شلون نختارهم احنا ليه؟ اما يطلع منهم افراد يحملون الدين اهلا وسهلا، اما هم يقودون الدين لا ما يقودونه، انا افهم بالدين من عندهم. اقل عالم من عندنا هو اعلم من اعلم علماء اللي اخرجوه الفرس الان، خصوصا اهل العمائم السود يعني.
نعم،
ايش يفهمون هؤلاء من الدين؟ ما يفهمون شيء من الدين. ولذلك الان فضحوا على رؤوس الفضائيات، ومراجعهم الكبار يستحون ويخجلون ويخافون ان يظهروا للناس، لا يقدرون يظهرون، لان بس يظهرون ينفضحون. هم قبل ان يظهروا فضحوا يعني الان الاحتلال الامريكي للعراق فضحهم، مذكرات برايمر، مذكرات رامسفيلد والاحداث التي حصلت فضحتهم، فهم يتسترون بالتخفي عن الناس. فهؤلاء يعني يتجملون بالعمائم، واما العلم فهم وهو منهم براء. هذه الخلطة العجيبة جاء الإسلام فكسحها وكحشها فجأة ومرة واحدة، ودخلوا على عجرهم وبجرهم ودملهم وهملهم في هذا الدين، سواء دخلوا فيه تدينا في الظاهر وكيدا في الباطن، أم تدينا في الظاهر والباطن، ولكن على ما هم عليه من تصورات وأفكار لم تخرج من أنوفهم نزغاتها وشبهاتها.
نعم.
وسواء دخلوا في حكم دولة الإسلام أهل ذمة، دخلت بلاد فارس في الإسلام فجأة. طيب، الإسلام حينما دخل بلاد فارس أول شيء سوى أنه حطم دولتهم، سلبهم الرئاسة الدنيوية،
سيادة
عبد الله بن أبي بن سلول.
نعم.
اثنين، سلبهم الرئاسة الدينية، انتم ما عندكم دين، تخضعون لهذا الدين، الدين دين الله، المجوسية والزرادشتية،
نعم،
المانوية والمزدكية، كل هاي باطلة، والفلسفة والماء، كل هذه خزعبلات لا تغني شيئا، يعني كنس دينهم كله. يا أخي، ما هم 20 واحد في المدينة، الإسلام سلبهم الرئاسة الدنيوية، شوفوا سووا. ما هم اليهود كم عددهم يعني، سلبهم الإسلام رئاستهم الدينية، شوف السووا. أمة كبيرة ممتدة في الزمان والمكان، فيها مئات البلوك المتوجين وأهل الأموال وأهل الفكر والسياسة والفلسفة والدجل، وكل هؤلاء سلبوا، بل كثير منهم سبيت نساؤهم وأخذت أموالهم وحرموا من ميزاتهم. بربك ذولي ايش يسوون؟ يعني انا اتوجه الى المشاهد واقول له قارن، يعني ايش ردة الفعل والاسلام دخل اليهم فجأة، لم يمروا بفترة حضانة حتى يفهموا الاسلام، حتى تخرج النزغات من انوفهم، ايش راح يسوون؟ شوف المفارقة، ايش راح يسوون؟ ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه ماذا قال؟ قال يا ليت بيننا وبين فارس جبلا من نار. ولم يكن متحمسا لغزوهم، ما كان متحمس لغزوهم ولا أبو بكر رضي الله عنه، والذي أغراه أكثر هو المثنى بن حارث الشيباني.
نعم.
فكان الفاروق صاحب نظرة صائبة، قد لا تكون الأمة مهيئة لأن تستوعب هذه الأعداد. لا نريد أن نعيد التاريخ علينا. الآن أشوف يعني كثير مستبشر، لا بأس أنه الشيعة يتغيرون يصيرون سنة. أنا أخشى أن يعاد التاريخ علينا، أن تدخل كتل من الشيعة التسنن. يعني أنا أتوقع أن كتل من الشيعة راح تتسنن بواسطة هذه الفضائيات،
من الشيعة الفرس،
الفرس والعرب أيضا. ولكن هل نحن مستعدون لاستيعابهم؟ هؤلاء يحتاج لهم تربية، ويحتاج لهم تعليم، ويحتاج لهم تحصين داخلي عندنا حتى لا ينقلوا إلينا جراثيمهم.
نعم.
يعني هو تغيرت عقيدته، وبعدين هل أخلاق تغيرت؟ أخلاق اللي هو عليها، هاي الأخلاق اللي أخلاق النفاق وكتابة التقارير والشتم والسب. يعني هو ليل نهار يسب الصحابة، بعدين عرف أن الصحابة هذول لا يصح أن يشتموا. طيب هو عنده مرض اسمه الشتم، وهذا وين راح؟ هذا مثل الحطيئة اللي آخر شيء قام يهجي روحه ويهجي أمه ويهجي زوجته. هذا يتحول الشتم من الصحابة، يقوم يتحول الشتم علينا إحنا. هذه ينبغي يا أخواننا يا أهل الفكر والعقل والدعوة، أنا لا أقول بالضد من دعوة الشيعة، ولكن أقول لابد أن نهيئ أنفسنا للقادم. لا تنظروا إلى ظاهرة تحول الشيعة إلى السنة بهذه العفوية،
ولكن استوعبوهم.
إنما أنا أدعو إلى أن نحصن أنفسنا ونتهيأ لاستيعابهم قبل أن نتركهم يتغلغلون عندنا، لأنه راح ينعاد علينا التاريخ حينما يأتي أيضا. يعني هذا من ضمن الشرور، في داخلهم أناس يتظاهرون بالتسنن لينخرونا من الداخل. انتبهوا لهذه القضية، لابد أن نقرأ التاريخ جيدا حتى لا يعيد نفسه علينا، وحتى لا يتكرر علينا الخطأ التاريخي. حركة الإسلام تاريخ، وليست بالضرورة هي الإسلام نفسه.
نعم.
فلا تنظر إلى حركة التاريخ الإسلامي على أنها معصومة، وعلى أنها تجربة بكل حذافيرها هي تجربة معصومة. حركة التاريخ هي نتاج فعل بشري يقبل الخطأ ويقبل الصواب. وأنت أيها الإنسان مأمور بالتفكر والدراسة والتمحص والتحليل والربط والاستنتاج. نحن أهل تجربة، نقول لكم إخواننا وننقل إليكم تجربتنا، نقول لكم استعدوا حتى لا تتكرر علينا التجربة التي حصلت في بداية انتشار الإسلام خارج الجزيرة العربية.
نعم، هذه قضية من القضايا الهامة التي أشرتم إليها. يعني لابد أن نعي جيدا هذه الدروس، أن من الشرور التي واجهت نقلت هؤلاء أو نقلت الدين من الصحابة المنافقون الذين شككوا فيهم، وأيضا من الممكن أن يأتي منافقون جدد، منافقون جدد، وإذا كانوا من بيننا فهذا أصعب. وقد وجدنا بعض من يخرج ممن يدعون أنهم من جلدتنا فيكتبون في بعض الصحف نقدا، هم يقولون نقد في بعض الصحابة، أو من خلال المسلسلات التلفزيونية التي أذيعت من سنوات قليلة عن عمرو بن العاص وعن غيره، فكان قدحا فيهم وليس مدحا.
أستاذ أسامة، هو نقد بنقد، فإيش الغرابة؟ النقد يولد نقد.
نعم.
هو ما 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 كذبوا فعلا، هو نقد، لكنه نقد بنقد.
نعم.
أنا أقرأ في القرآن وأقلب الصفحة الثالثة، يعني بعد الفاتحة وبداية الصفحة الأولى من سورة البقرة.
نعم.
والصفحة الثالثة انتبهت إلى شيء،
الربع الأول. نعم.
انتبهت إلى شيء، الله تعالى يقول عن هؤلاء المنافقين، يعني نتكلم عن النفاق، النفاق، ويصفهم بأوصاف منها: وإذا لقوا الذين آمنوا
قالوا
آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم
قالوا إنا معكم،
قال بعض المفسرين الشياطين هم اليهود، إذا كان الشياطين تعني اليهود، شوف المثال اللي الله ضربه للمنافقين، قال مثلهم كمثل الذي استوقد
نارا،
كمثل الذي
استوقد نارا،
استوقد نارا. النفاق خرج من الجزيرة العربية إلى الأبد وحط في هضبة فارس وبقي إلى الأبد. هناك حيث يفرخ الشيطان، يبيض يبيض ويفرخ. إذا كانت الإشارة بشياطينهم إلى اليهود، فأنا أجد في هذه الإشارة أجد فيها إشارة إلى المجوس. فمثلهم كمثل الذي استوقد نارا، من الذي يستوقد النار؟ هو المجوسي.
نعم
هو المجوسي، ولكن لأن القرآن لا يفاجئ العقل، لا يصدمه بأمور قد لا يتحملها. شوف مثلا القضايا العلمية، المكتشفات العلمية، آيات العلمية في القرآن لن تكون واضحة، ولكن تستنبط استنباطا، فحينما تربط بين أجزاء الآية وتربط بين المكتشفات العلمية تجد فعلا هذه الآية أشارت إلى تلك الحقيقة العلمية. طبعا في كثير من الأحيان
يكون
بعض التفاسير متكلفة. هذه لم تكن المجوسية في البداية هي التي واجهت نزول القرآن. فالله تعالى كأنه، ولا أتألى على الله، كأنه أشار إلى هذه الحقيقة، أن مثل المنافق هو المجوسي اللي استوقد نار. فهو من الذي يستوقد النار ويشعلها؟ المجوسي. فلما ضاعت ما حوله ذهب الله بنورهم. قال ابن القيم رحمه الله لم يقل ذهب الله بنارهم ولم يقل بضيائهم، كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت، ما قال ذهب الله بضوئهم، قال ذهب الله بنورهم، لأن الضوء مكون من نور وحرارة. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، لأن القمر ما به حرارة، الشمس به حرارة. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وبقيت إيش؟
النار،
النار والحرارة والحقد. هل تجد في الكون كله حاقدين مثل الفرس المجوس والشعوبيين لتظاهروا بالإسلام، مثل الشيعة الشعوبيين حقدا على الإسلام والمسلمين والعرب؟ أبدا والله لم نجد، لا اليهود ولا حتى الصليبيين، لم نجد ملة. نار الحقد تغلي بعد أن سلب الله نورهم من وجوههم، سلبهم الله هذا النور، فبقيت الحرارة في نفوسهم، يكيدون للإسلام والمسلمين وللعرب ولأهل السنة بعد أن لبسوا ثوب الإسلام كذبا وزورا.
نعم، هذه قراءة جديدة لهذه الآية. بعد الفاصل بإذن الله تعالى نستكمل حوارنا ونستكمل لماذا استهدفوا نقلة الدين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
يا معرضون ستذكرون 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 لكن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب إذا فضلت الدكتور، هذا المثل القرآني والذي قرأتموه قراءة جديدة وهو تشبيه صريح للمنافقين بالمجوس أو للمجوس بالمنافقين في أفعالهم، طيب أين موقع أهل البيت من نقل الدين؟ أليس من الصحابة؟
سؤال في محله. نرجع إلى المثل الذي ضربناه، وهو مثل الكنز الذي ينقل من القاهرة إلى دمشق إلى الأنبار إلى بغداد. هذا المثل الذي يرسم صورة لمحطات تنزل القرآن من الله تعالى إلى جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة إلى العالم. قلنا الله تعالى وصف جبريل بأنه قوي أمين. لماذا؟ لأن القوي، لأن الناقل إن لم يكن قويا يتسلط اللصوص على كنزه. وإن كان قويا ولم يكن أمينا تسلط هو على هذا الكنز فسرقه أو سرق بعضه، النتيجة ما وصل. والله تعالى قد شاء أن يكون الدين هو الخاتم، فلا بد أن يحفظ هذا الدين بحفظ هذا القرآن. ماذا فعل منافقو الفرس ومنافقو هذه الأمة؟ ماذا فعلوا وكيف قسموا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم قسمة ضيزى؟ قسموهم إلى صحابة أهل البيت. وأنا أنصح يعني إخواني العلماء والمفكرين من أهل السنة، إخواني، لا يوجد في ديننا شيء اسمه أهل البيت والصحابة، هذه قسمة نفاقية ما موجود. أقرأ القرآن إذا وجدتم شيء اسمه أهل البيت والصحابة، ما عندنا غير الصحابة، ما موجود
في أهل البيت،
ما موجود
أهل البيت،
وين موجود؟ طلع لي هذا القرآن.
أزواج النبي،
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا, لا, لا هو حتى جماعتنا من يقولون أهل البيت أول ما يقصدون سيدنا علي رضي الله عنه وأبنائه.
نعم،
هذا ما موجود المفهوم هذا بالقرآن، هذا المفهوم ما موجود بالقرآن. موجود نعم بالتبع موجود. أنا القرآن يا أخواني هو الخريطة. إحنا ما يمكن يعني لا يحق للبناء أن يبني زيادة على الخريطة. القرآن ما موجود بخريطة شيء اسمه أهل بيت بمعنى مرجع تشريعي. أما أهل بيت كانوا موجودين كمخلوقين، نعم موجودين كمخلوقين، وموجودين غير أهل بيت. ليش مو بس أهل البيت موجودين بمعنى الأقارب النبي صلى الله عليه وسلم؟ موجودة قبائل أخرى حتى ما لها علاقة بقريش ولا لها علاقة بالعدنانيين. طيب هذا موجود، هؤلاء موجودون، والله تعالى ذكر الناس قال يا أيها الناس، بس ما ذكرهم كمرجع، وذكر يعني أصناف كثيرة كفار ومسلمين. أنا أقصد أن الله تعالى لم يذكر شيء اسمه أهل البيت كمرجعية إلا إلا الأزواج.
نعم،
إلا الأزواج. واذكرنا ما يتلى في بيوت كنا من آيات الله والحكمة، لأن الدين جزء منه كبير في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينقله إلا أزواجه.
نعم،
أما أهل البيت بمعنى أقارب النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء ليسوا مرجعا دينيا خارج إطار الصحبة، خارج إطار الصحبة ليسوا مرجعا. لا يوجد في القرآن مرجعية دينية خارج نطاق الصحابة. وحتى الأزواج وضع لهن عنوان فرعي للسبب الذي ذكرته، لأن الدين لا يتم إلا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من الأزواج أنفسهن يدخلن تحت مسمى الصحابة.
نعم،
فنحن حينما نقول الصحابة هذا دين متكامل. أما إذا اقتصرنا باللفظ على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقط فهذا قد غيرنا الدين. فكيف إذا جئنا بمصطلح آخر ما موجود في القرآن نهائيا؟ القرآن فيه أهل بيت، أهل البيت في آيتين.
نعم،
الآية الأولى إبراهيم زوجة إبراهيم،
نعم،
وعليه السلام، والآية الثانية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، غيرها ماكو.
نعم،
أما أنه في لغة العرب ممكن أن يمتد هذا اللفظ فيستوعب أقارب الرجل فهذا صحيح، ولكن هذا الامتداد إيش علاقته بالدين؟ إيش علاقته بالدين كمرجعية؟ إخواني ركزوا على كلامي، رجاء ركزوا على كلامي لا تقطعوه. أقول هذا اللفظ أنه أهل البيت يستوعب أقارب النبي صلى الله عليه وسلم كمرجعية، هذا إيش يستوعب أقارب النبي كمفهوم؟ إيش علاقته
كمرجعية
بالدين كمرجعية؟ كمرجعية ما لها علاقة.
نعم،
أنتوا هل تعلمون أن آل النبي هذا اللفظ يستوعبني ويستوعب كل الناس إلى يوم القيامة، يستوعب الزنجي والأبيض والعربي والعجمي، كل من يتبع النبي فهو آله.
نعم، سلمنوا منا آل البيت.
لا، هذا حديث ضعيف.
نعم،
هذا حديث ضعيف جدا، هذا وضعوه يعني على عادتهم في تكبير كل الشخصيات الفارسية. سلمان منا آل البيت أو أهل البيت، هذا حديث ضعيف لا يصح نهائيا، لم يصححه أحد بل ضعفه العلماء.
تمام،
هذا موضوع ثاني جزاك الله خير، يعني يمكن ذكرته حتى نفيد المشاهد بمعلومة ربما تكون جديدة عليه.
نعم،
فأنا من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوي الأسود الإفريقي والأحمر الأوروبي اللي هو مسلم، هذول كلهم من آل النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أتباعه، آل النبي هم أتباع ملته.
نعم،
هؤلاء هم آل النبي. بس هو شنو علاقة هذا المفهوم بالمرجعية الدينية؟ نحن لسنا مرجعية دينية، نحن نخطئ ونصيب، لسنا مرجعية دينية. فالمرجعية الدينية إذن للصحابة، ماذا فعل الشيعة؟
قسموا
أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين، الآل والأصحاب، وإحنا الآن نردد الآل والأصحاب، ونقدم الآل على الأصحاب، ونتصور أنه صلي على محمد وآل محمد يعني أقارب النبي. والإسلام ما به جناح خاص للعوائل، ما موجود. اللهم صلي على محمد وآل محمد، هذول الآل هم المذكورين ب السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا
وعلى
عباد الله الصالحين. السلام صار على النبي وعلى المتكلم وعلى عباد الله الصالحين، هذا السلام. والصلاة نفسها، الصلاة أجملت ذول الثلاثة على طريقة العرب في البلاغة، أنه ما يكررون الألفاظ،
نعم،
ويأتون بلفظ مجمل بعد أن ينشروا يطووا، ما يسمى بالبلاغة الطي بعد النشر،
نعم.
فاللفظ نشر هذه الأسماء وعرف بها، أو هذه الجهات وعرف بها، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. جاءت الصلاة لتجمل هذه الجهات الثلاث، اللهم صلي على محمد وآل محمد، أي المتكلم وعباد الله الصالحين، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو مشمول بها.
نعم.
قسموا هؤلاء يعني الشيعة أقارب أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى آل وأصحاب، شوفوا السووا بهم. ماذا قالوا عن الصحابة؟ ماذا قالوا عن الصحابة؟ وماذا قالوا عن أهل البيت؟ قالوا الصحابة أقوياء لكنهم غير أمناء، بمعنى أن هذا القرآن ما وصل عن طريقهم، حرفوه. القوي غير الأمين
يحرف
الدين. طيب الدين من نقله؟ قالوا أهل البيت. طيب أهل البيت هل كانوا أقوياء؟ قالوا لا، كانوا مظلومين، كانوا مضروبين، وكانوا يبلغون الدين واحد عن واحد، وكانوا يستعملون التقية، وكانوا يكذبون، والقرآن حفظوه واحد الواحد واحد الواحد. القرآن الصحيح وين؟ قالوا عند أهل البيت. وين هذا؟ قالوا عند المهدي. والمهدي هذا الأخ المهدي يعني سماحته شوكت إن شاء الله يطلع على الخير، اللي صار له 1200 سنة مختفي، يقول لك عجل الله فرجه، يدعون عجل الله فرجه، وهذا غير تعجيل اللي صار له 1200 سنة والأمة ضالة، كلام وخزعبلات وأساطير وخرافات، يعني ما أعرف الناس شلون تصدق بها، يعني كيف يصدقون بهذه الخزعبلات؟ ثوروا على هذه الأفكار، ثوروا عليها، هذه عيب كافي، عيب في هذا الزمن، انه انتم لحد اللحظة تعتقدون بخرافات في منتهى يعني السذاجة والتفاهة والسفاهة، خرافات لا وجود لها في القرآن الكريم ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عقل اي انسان سوي. اعرض هذه الفكرة على اي انسان سوي، شوفوه يتقبلها، لكن اعرض النبوة على اي انسان سوي يتقبلها. قالوا اهل البيت ضعفاء. طيب الضعيف يقدر يوصل الامانة؟ ما يقدر يحملها، لأنه هو أصلا ضعيف، راح يتسلط عليها غيره. فقسموا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم قسمين، القسم الأول الصحابة اللي هم إيش؟
أقوياء
غير أمناء، وأهل البيت
أمناء
بمعنى ضعفة. أقارب النبي اللي هم أولاد علي وأولاده، هم 12 كلهم،
نعم،
أمناء لكن ضعفاء.
نعم.
والنتيجة هل وصلت الرسالة؟ أنا أتكلم مع المشاهد،
بقولهم لم تصل
حيلة.
نعم. وإلا لوصل إلينا القرآن الموجود الآن في السرداب
والسنة أيضا، لأن هم يرفضون السنة اللي عن طريق الصحابة. يقولون الصحابة خونة. طيب شوفوا يا أخواني، إذن هي مؤامرة، تقسيم الشيعة لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم أصحاب وأهل بيت، هذا تقسيم باطل، هذه مؤامرة. قالوا لكم الصحابة أقوياء ومتسلطون وجبابرة، هؤلاء تسلطوا على الدين وعلى الإمامة وأخذوها، وظل علي ضعيف إلى أن وصلت إلى الخلافة، وظل ضعيف ويتقي، والقرآن الصحيح ما وصل. يعني أقارب النبي صلى الله عليه وسلم وأهله لم يكونوا أقوياء، وإنما كانوا أمناء فقط، حتى إنهم يروون أشياء عجيبة وغريبة لا تليق بسيدنا علي، من ضربه ووضع الحبل في رقبته. اقروا كتبكم وشوفوها يا شيعة، اقروا كتاب الاحتجاج للطبرسي، كيف يصور عليا إنسانا ضعيفا مستضعفا ذليلا يوضع الحبل في رقبته؟
ماذا يقولون؟
يقولون عمر وضع الحبل هو خالد بن الوليد برقبة علي وقادوه في المدينة حافيا بصورة مزرية وجاءوا به ليبايع أبا بكر الصديق. ويقولون عمر بن الخطاب هدده بحرق البيت ويعني أطبق الباب على السيدة فاطمة ودخل البسمار في ضلعها فأسقطت جنينا، هكذا يقولون. فهذا سيد أهل البيت في المنظار الشيعي يضرب ويهان، يوضع الحبل في رقبته. إذن كيف يوصل الدين؟ ويفترون أنه في الوقت الذي كان أبو بكر ومن حوله مشغولون في حماية الدولة وتحصينها وتدعيمها، وعلي بن أبي طالب قاعد ما لبس الرداء، ما لبس الرداء إلا للصلاة، قاعد شي يسوي؟ يكتب القرآن. طيب ما هو صار له 23 سنة يكتب القرآن، عليش يكتب القرآن؟ شو يكتب من القرآن؟ والقرآن الصحيح وين؟ عند المهدي اللي هو وين؟ بالسرداب. هذه روايات، أنقل لكم رواية واحدة اللي يرويها الكافي أو الكليني في كتابه الكافي، يقول قرأ رجل على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أستمع، هذا المتكلم سالم بن سلمة، وأنا أستمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرأها الناس. فقال أبو عبد الله عليه السلام كف عن هذه القراءة، اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم. فإذا قام القائم قرأ كتاب الله عز وجل على حده، يعني هذا القرآن مو على حده،
نعم،
وأخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام، يعني جعفر الصادق طلع مصحف كاتب علي، وقال أخرجه علي إلى الناس حين فرغ منه وكتبه، فقال لهم هذا كتاب الله عز وجل كما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جمعته من اللوحين. فقالوا هو ذا عندنا مصحف، مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه. فقال أما والله ما ترونه بعد يومكم هذا أبدا، إنما كان علي أن أخبركم حين جمعته لتقرأوه. هذه الرواية وآلاف مثلها تثبت المؤامرة الفارسية الشيعية الشعوبية بوضوح على الدين، وأن الدين لم يصل إلى الناس. والآن نحن نسأل السؤال الآتي، إذا هذا القرآن حمله إما أقوياء ليسوا بأمناء أو أمناء ليسوا بأقوياء، إذن هذا القرآن ما وصلنا، مو هو هذا القرآن اللي نزل، بل هم يصرحون بذلك.
يعني إزاء هذه الرواية لعلنا تحدثنا أكثر من مرة،
نعم،
ويعني استكمالا للرواية أن سيدنا علي صر القرآن في صورة صفراء،
نعم،
وقال لن تروه حتى يخرج القائم كما ورد في هذه الرواية. وبهذا يكون رأس آل البيت على حد قولهم لم يبلغ،
نعم،
ومن ثم يصبح البلاغ ناقصا حتى إذا قلنا إن آل البيت قد بلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مشكوك فيه مردود عليه.
الشيعة حينما تتأمل عقائدهم وحتى شعائرهم تجدها أنها مخارج من إحراجات، يعني يسد أمامه باب فيتجه اتجاها آخر يدخل في دهليز، فيريد أن يهرب من الدهليز فيتجه إلى اتجاه آخر فيتجه إلى نفق، فيريد أن يهرب من النفق فيتجه إلى بئر، يريد يهرب من بئر وإذا به يذهب في في في
في
في
في السرداب
بالنهاية
فلا يخرج.
أحسنت، في النهاية وين يروح؟ للسرداب. فدينهم هو عبارة عن إحراجات، يعني هو يهرب من شيء فيسقط في شيء أتعس منه. لذلك هم يعني حينما ورطوا أنفسهم، يعني هم أرادوا أن يقولوا هذا الدين باطل. طيب أنتم حينما تصفون عليا بهذه الأوصاف، إمه هذا هو طعن بسيدنا علي رضي الله عنه، علي حين يرضى بضرب زوجته وحين يرضى بأن القرآن أمامه يحرفه ويصلي خلفهم ويقرأ به أمامهم يشاركهم في هذا النفاق، طيب إيش فرق عنهم؟ ويجي بايع بالخلافة والحسن يبايع معاوية رضي الله عنهما، يعني هذا ذول أهل البيت، يعني إيش يعني شانوا يسوون؟ يعني شنو دورهم؟ إيش دورهم كان؟ فهذا الطعن يرجع
مباشرة إلى هؤلاء السادة العظماء اللي هم سيدنا علي رضي الله عنه ومن سار على خطه من أهله أو أهل بيته. نرجع إلى الآية اللي تقول يعني ابتدأنا بها كلامنا، ذلك الكتاب لا ريب فيه. إذن على طريقة الشيعة هذا الكتاب صار فيه ريب، إذن القرآن على طريقة الشيعة وعقيدتهم تطرق إليه الريب، وإذن حجة الله تعالى لم تكن في القرآن ولم تكن حجة الله بالغة، ولم يصل هذا القرآن وهذه الكلمة وهذه الأمانة إلى العالمين.
نعم كلمة صعبة، يعني أين حجة الله إذا لم تكن حجة الله قد وصلت إلينا بكتابه؟ أين حجة الله؟
أنت شوف المصطلحات شلون يغيرونها. هم عندهم العالم هو الحجة، شوف التبديل. والمشكلة قطعان الشيعة ما ينتبهون لهذا التبديل، ما ينتبهون شلون الحجة هو العالم. طيب أنتوا افترضتوا الحجة أن يكون معصوما، طيب ما يخالف، يلا حجة معصوم، إيه هذا العالم معصوم، شلون يكون حجة؟ هذا الدجة شلون يكون حجة؟ شلون يعني هو ما معصوم؟ احنا نريد نجي على عقائدكم، على عقائدكم قلتوا الإمام معصوم فهو حجة الله، وبعدين الإمام بعد الإمام وبعدين خلتوه بسرداب وقفلتوا عليه تخلصون منه، وطلعتونا علماء وقلتوا دولة حجة، هي لعب شلون يعني؟ انتوا الشيعة يعني ما جاءت انتبهون؟ تبدأ تشوفوا اللعبة شو يلعبون عليكم دولة؟ لعبوا على دينكم وعقيدتكم، بدأ تشوفون هذا اللعب، شلون تعقلون هذا اللعب؟ نسأل الآن سؤال قد يسأل سائل يعني، فيقول طيب الصحابة عدول وصلوا الدين للعالم صح، لكن الآن احنا الفرق كثرت، فرق كثرت،
نعم،
فأي الفرق هو الصحيح، الشيعة أم السنة في العموم يعني؟ ونقول لهم ما قلناه في بداية الحلقة، نرجع إلى بداية الحلقة، نقول لهم دين الله واضح، طريقه لاحب، جادته عريضة، طريقه مستقيم، حججه واضحة ناصعة صريحة بينة، تريد أن تعرف نفسك أنت على الحق أم على الباطل؟ هكذا من كتاب الله تعالى، هكذا فرقانا. يقول تعالى في الآية التي رقمها 100 من سورة التوبة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والسابقون الأولون، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ذول الصحابة، شوف المرجعية الدينية، شوف الناقل الثالث، المحطة الثالثة كيف يزكيها الله تعالى، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، معرفون، خاف واحد يقول السابقون الأولون ذول قوم نوح، تدري
من المهاجرين والأنصار،
لا لا من المهاجرين والأنصار هذول الجنس،
يعني منهم أبو بكر رضي الله عنه
هذا على رأسهم،
ومنه عمر
هذا على رأسهم،
نعم.
وبعد قال والذين اتبعوهم بإحسان وليس بالسب والشتم،
نعم،
واتبعوهم،
نعم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار بإحسان ولا مطلقة؟
لا لا مطلقة،
مطلقة،
هذول الإحسان ما يحتاج، نعم، يقيدون به حتى نعرفهم أنهم، حتى نعرف أنهم محسنون،
مجرد ذكرهم تزكية مطلقة،
تزكية مطلقة، يعني يكفي أن تذكر المهاجرين والأنصار من دون أي وصف آخر،
نعم،
لتعلم أنهم مزكون عند الله،
نعم.
ولكن الذين يأتون من بعدهم يحتاجون إلى قيد نعرفهم به أنهم على الحق
بإحسان،
وهو اتباع الصحابة بإحسان، اتباع الصحابة بإحسان، وهذا يعني أن الذي اتبع الصحابة بالسب والشتم والتضليل والضلالة هو ضل عن طريقهم،
نعم،
هذا ليس ممن قال الله تعالى فيهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم، هؤلاء غضب الله عليهم، وهؤلاء
جانبوا الطريق، لأن الله تعالى قال والذين اتبعوهم، اتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار.
نعم.
هذا طريق، هذا الطريق يوصل للجنة، هذا طريق الهداية. الله تعالى يقول هذا الطريق اللي سلكه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هو الموصل للهداية. اللي يريد يروح للهداية وللجنة
يتبعهم بإحسان،
يتبع هذا الطريق، بمعنى ما يتبعون يصل للنار.
نعم.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، إذن الاتباع والتمسك بمن؟ بالصحابة.
نعم.
وأجيب على سؤالك أيضا، أهل البيت، أهل البيت أين هم؟
من الصحابة.
من الصحابة.
من الصحابة. نعم.
ما عندهم عنوان آخر. أبدا الله ما قال أهل البيت اتبعوا أهل البيت، أبدا ما موجود هذا. هذه خزعبلات. أهل البيت إذا تخرجهم من الصحابة ما عندهم شيء، ما لهم أي عنوان. إن لم يكونوا من الصحابة فهم من الكفار، لأن الذين آمنوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مطلق عليهم لفظ الصحابة، والله تعالى سماهم مهاجرين وأنصار.
نعم.
فإذا أخرجت أهل البيت عن عنوان الصحابة فكأنك أخرجتهم من الإسلام. تريد تدخلهم بالإسلام، دخلهم بالصحابة. شوف عظمة الصحابة، شوف عظمة هذه المرجعية. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
نعم.
يعني غيرهم يدخلون جهنم والعياذ بالله. وإذا نصل إلى الحقيقة التالية، وهي أن الصحابة هم الفرقان.